الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقبل ان نجلس الى الموضوع المحضر نذكر انه ما زال يحلون الامل في الله سبحانه وتعالى ان يذكر الله سبحانه وتعالى من اهل الخير ان يلغي او يقنع وزير الاوقاف بان يلغي هذا القرار الرئيس المبرر بالتامين مجد الفتح او تعطيل الدعوه الى الله تعالى فيه فيعني نحن لا نيأس من روح الله وعلينا ان نشتغل في الاستغفار لان الله سبحانه وتعالى يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فيعني كما قال السفيان الثوري حينما راى بعض القوم فبكى بكاء شديدا فسئل عن ذلك فقال ان ذنوبا كلفت علينا انتهى هؤلاء لذنوب عظيمه فنستغفر الله العظيم والرسول اليه وعليه ان يجتهد في الاستغفار فان فيه تفريج للقربات ومحو السيئات وجبر المصيبات وان كان هناك من يعني يصر على هذا الامر فنحن يعني بحكم منطق ان يعني قوة الحق اقوى من حق القوة ففي احكام الدنيا وفي موازين الدنيا قد يبدو لاول وهلة ان اهل الحق واهل الدين يعني يذعنون وينهدمون امام قوة الباطل لكن في مقاييس السماء وفي مقاييس العدل الالهي يعني نتائج هذه الصراعات لا تظهر هنا في هذه الدنيا لان الدنيا هي لجنه الامتحان. اما دار الاخره فهي دار ظهور النتائج. تدري وسوف تدري اذا انجلى الغبار اشاره تحتك ام حمار. اذا انتهى السباق وهال الجميع بين يدي الله سبحانه وتعالى في دار الاخره فهناك ياتي الحكم النهائي. اما الدنيا فهذه سنه وهذه سنه الله سبحانه وتعالى ان يحصل مثل هذا يعني الصراع. ف يعني هناك فرق بين قوة الحق وحق القوة الذي هو من تعبير الحديث شريعة الله أن الأقوى يتسلط على الأضعف. في مقاييس الدنيا كما قلنا قد يبدو هذا الخسارة لكن عند الله سبحانه وتعالى الفوز العظيم يعني هو في الدار الآخرة وليس في هذه الدنيا. ثم إن الأيام دول وتجاهل يوم لك ويوم عليك، لكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة ليست أقوى، تلك الدار الآخرة ندعها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقلنا كما رأى إن سنة الله سبحانه وتعالى الكونية اقتضت أن تكون الأيام دولا. يوم لك ويوم عليك. وان بعض الناس قد تستغرب يعني كيف هذا العناء الذي يعانيه المسلمون في مشارق الارض هو غيرها مع ان الله سبحانه وتعالى قادر في كلمه تكون ان تصبح العباد على اكثر من رجل واحد منهم هو قلبه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا قرار ان هذا ينافي حكمه الابداع وينافي حكمه خلق الحياه الدنيا لان معنى ذلك انها تنتقل فورا لدار الجزاء. لو ان كل ملحد الف او صنع او تكلم في الطعن في الاسلام وفي الرسول وفي القران ونحو ذلك يعني نزل انشقت في السماء ونزلت الملائكه وخلقت عضوا عضوا وكان الله قادر عليه لكن هذا يتناهى مع حكم هذه الابتلاء لأهل فرعون وشاء الله أن ينتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني نحن من حقنا أن ننصح من يتفتت في تفريق سبب بكر أن يستحي في هذا الليالي، فإنها يعني ابتلاء يملكه كل ممكن، كل ممكن عند هذا الابتلاء يستطيع أن يقمع به أقوى ظالم على وجه الأرض، وهو الدعاء في الأسحار على من يريد أن يدخل نور الله وعلى من يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر: قد قلت لمن تفر على ضعفي ولم يفرغ رقيبا، خبأت له اتهاما في الليالي وارجو ان تكون له مصيبه. فنحن نسال الله سبحانه وتعالى ان من خرب نور الله ان يخرب الله بيته وان يعامله في بيته مثل ما عمل بيت الله تبارك وتعالى. اما بالنسبه للدعوه فإن الدعوة لا تختلف طبعا بمكان ولا بشخص، نحن كلنا نأمل في الله سبحانه وتعالى أن يقدر بنا الأمور وينسر من أهل الخير من يحول دون يعني الاستمرار في هذا الأمر. وعلى ذلك يعني هذا مبدأ لا تحتاج إلى تقرير ورمزة أو رمزة دعوة لا تختلف بمكان ولا بشخص. لو كانت لها أن ترتبط لارتبطت بأخطر شخصية وأعظم شخصية في الإسلام وهي شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول من قبل خلت من قبله الرسل. هذا إن مات أو قدم مخالفة على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا دعوة الله، دعوة الحق، والحق الثالث الدائم الذي لا يزول. فلهذا دعوة الله ودعوة الحق فهي لا تختلف بمكان ولا بشخص. ثم إن الدعوة لا تحتاج إلى أحد، والدين لا يحتاج إلى أحد، نحن الذين نحتاج إلى خدمة الدين. لأنه دين الله، لو كان هناك دين آخر أو مذهب آخر ولا تهامي واجهه الإسلام من بداية شروط شمس الإسلام في جزيرة العرب إلى يوم هذا، عدد من الداخل ومن الخارج ومن المنافقين ومن أهل الكتاب ومن الوثنيين، وعدد من يدخلون في الإسلام ثم يمسون فيه المفاهيم المدمرة كالحديث الموضوع وهذه الأشياء، كل هذه الأمراض من الداخل ومن الخارج، ومع ذلك ما يزال دين الله محمود الله. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. ليس ان كان احد ان يضر الله شيئا ولا ان يضر الله. هو الذي ارسل رسول له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فاذا يعني نحن كلنا ثقه بان الدين بس، ولا يمكن ابدا ان تخلو هذه الارض ممن يقوم لله بحجته. فكما يعني كل من دعوا لا ترتبط لا مكان ولا شخص. وكأي من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكت هؤلاء فلا ناصر لها. فإذا سواء كان أعلم من بعض الإخوة يسود الدروس من أماكن بعيدة جدا، وواحد جزاه الله خيرا كان من يديهم الحديثين. فإذا يعني مثل هذا الحضور المكثف اليوم، هل هناك شعورك معينة؟ أم من الرغبة فعلا في الاجتهاد وتحصيل علم؟ دروس العلم لا تتوقف ولا هي مستمرة ولا هي حمد. سواء في عملية أو في تدريب أو في أي مكان، يعني الدعوة مستمرة والدروس موجودة وحجة الله عليكم قادمة. فمن يقصر بعد ذلك يعني إنه هو الذي يضر نفسه. الدعوة انطلقت أصلا في سنة حوالي 77 ميلادية في المدرسة السلفية من أصغر مدرسة في الإسكندرية. وهو كما قال الرحمن بعد مدرسة الحديدة في أمصار قليلة. فكر هذا الرحمن هو المكان الموضع الميلاد محل الميلاد لدعوة الثلاثية. في بلد هذا الرحمن في حوالي 77 بدأت الدعوة وعملت علاء شديدا. ما كان هناك مسجد آخر في الإسكندرية، لم يكن لنا مروة إلا هذا المسجد فقط، كان ضبط واحد فقط وضبط الخميس. واستمرت الدعوة على ذلك سنوات، وكانت تحارب من مركز قطر مضاف ومركز محاربة الدعوة السلفية ونفس هذا المكان الذي أجد فيه الآن. كان الرجل من المركز الرئيسي القيادي لمحاربه السلفيه وكان في بعض الناس. طبعا هذا ليس من باب ذكر مساوئ الدوله لكن نحن نترحم عليهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنهم، لكن الضروره او الظروف اقتضت ان نذكر هذا للعبره. كان يتصور بعض المشايخ المشهورين جدا من صالح الاسكندريه وياتون هنا وتطرح يعني بعضهم قال جئت الى الاسكندريه لمحاربه او القضاء على الدراسه السلفيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وعفو عن سائر المسلمين. لكن يعني هذا كان نفس الموقع نفس المكان، الان كان هو المنبر الاول لمحاربه السلفيه وتشويهها والاقرار عليها ولروايات اخرى لا نعلم ذكرها الان. الشاهد يعني الناس المكان شاء الله سبحانه وتعالى ان تحدد هذه الظروف ويعني تحول الى المركز الرئيسي للدعوه السلفيه. ونقول يعني اصبح مناره الاسكندريه تحقيقا يعني ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهد لنا هذا المكان جميعا يوم القيامة بالخير ويعفو الله سبحانه وتعالى عن تقصيرنا. مسجد الفتح يعني مسجد له مكانة خاصة في قلب كل مسلم محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الذين يختلفون معه يعرفون قيمة هذا المسجد وكيف أنه بالفعل هو منارة الإسكندرية الجديدة. وهو أشرف قطعا من منارة الاسكندرية القديمة التي كانت تعد إحدى عجائب الدنيا السبع التي كانت تليق طريقا للسفن. لكن مسجد الفتح أمام طريقا للقلوب وفتحها بنور الكتاب ونور السنة. ف يعني يعز على نفس كل محب لله ورسوله أن تطلق هذه المنارة. ومعروف لما لم يضمن مسجد الأوقاف أن توقف دعوته أن توقف دعوته وتشل. لكن يعني لا تدري ما تدري لا تدري لعل الله يحجب بعد ذلك امرا. يقول الشاعر ما بين فرقة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. وكل من فتح الاسلام وهي كلمه عزيزه علينا جميعا على كل مسلم. يعني الفتح الاسلامي مرتبط ارتباطا مضيفا باسم الاسكندريه لان الاسكندريه كانت عاصمه مصر في ذلك الوقت. الاسكندريه كانت عاصمه لمصر وكان اسعد يوم في تاريخ الاسكندريه وتاريخ مصر كلها هو يوم ان شرف الله سبحانه وتعالى بالصحابه الفقراء الذين اتوا وفتحوا القلوب بنور التوحيد ونور الاسلام. هذه كانت نعمه يعني عظمى امتن الله بها على اهل مصر. ومن ثم ايضا كانت الاسكندريه منطلقا للفتوح الى جهه الارض في الشمال يعني الافريقي. فنحن نتصور يعني ان يؤخذ كنا نتصور ان يؤخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح. تجاوز العلماء الاسلاميه باستعمالات مجازيه كثيره منها ما قالوا في فتح الباري قبل ان يهجره بعد الفتح. يعني مثلا ما نريد في فتح الباري فانه يقطع به ولا يدخل منه الى غيره. كذلك كنا نحملها نفس الحجم انه لا هجره بعد الفتح. يعني بعد الفتح ينبغي ان ننتقل الى مكان اخر فلا زلنا كما يقول في حدود الامل ان تكون هجره الى مكان اخر بعد مسجد الفتح الاسلامي. الى اي بيننا وبين المسجد فنحن نتذكر قول الامام البخاري رحمه الله تعالى لما انقطعوا الامير عن بعض خروج الدروس يعني قال اما انا فاصير معذورا عند الله سبحانه وتعالى ويجري لي الثواب لانه ينوي الاستمرار وانما حيل بينه وبين وبين ذلك. فعلى اي احوال من الامور المهمه جدا ان هذا لا نرتبط بمكان ولا نرتبط باشخاص. فاذا دعوه هي دعوه الله سبحانه وتعالى ونحن المحتاجون اليها. ويعني الامور ان شاء الله تستمر على كل الظروف وان كنا نطمع برحمه الله ان نسخر من بطانه الخير واهل الخير ما يحول دون هذا يعني الامر. يعني وفي نفس الوقت نحذر من لا نملك جاءه الا هذا التحذير. ما نملك الا ان نحذره من شهاد الليالي ان تصيب حد لا تملك في عافيته و يعني في كل شانه ان تصيبه دعوات المظلومين. فان الله سبحانه وتعالى يرفع دعوه ترتفع دعوه المظلوم الى السحاب او على الرماد. ويقول الله سبحانه وتعالى لها ويهتدي وجلالي لأن صلاتك ولو فعلت. فدعوة المنظور دعوة المستجابة حتى لو كان المنظور مفاجئا فإن أجوره على نفسه. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يرضى بالظلم، وهذا كل ما نملكه أن يعني نتروى على من يريد بالإسلام والمسلمين شرا أن يسلط الله عليه من يتركه سوء العذاب، وأن يخرب بيته لما كان يقصد الخير وبيوت الله تبارك وتعالى، ولا أعمله النيات ولكل امرئ ما نوى. يعني نبتدئ بهذه التنبيهات الآن، لأن هناك أمر مهم قلناه في مناسبات العدة. إحنا بالنسبة لنا كفرد العلم يعني المفروض أن هناك جدية لفرد العلم واحترام للمنهجية لفرد العلم، فدروس العلم بالنسبة لنا مثل الشغل، يعني هي شغل زي الموظف الذي يذهب إلى عمله كل يوم، المدرس، المحاضر، فرد العلم لا تتوقف في الحياة تحت أي ظروف، تستمر. فهذا المبدأ نحن قلنا كررناه على أماكن في ظروف العدة. ما هي مبدأ الظروف؟ إحنا رايحين جايين الشغل بتاعنا. فدي وظيفة مهمة في حياتنا لا نستغني عنها. فالدروس مستمرة، العمل مستمر، لله سبحانه وتعالى الدعوة مستمرة، طلب العلم مستمر، كما قلنا بغض النظر عن المكان. فيعني الله سبحانه وتعالى لئلا تبين هذه الظروف انما لا الوقت باحث على ان المسجد عشان المسجد في حال الرقص، ولا لان المفروض بالوقت، ولا لان في مكيفات، ولا لان المسجد مرتفع، كل هذه الامور هي امور ثانويه بالنسبه لنا. فان كان الله طيب لنا المسجد الفتح ونسال الله ان يحفظه لنا وللمسلمين البعيد، فان تقدر يعني الانتقال من مكان الى مكان فالدعوة نافية والتعلم المستمر، و يعني لا تتوقف ذات الوقت هناك الطلب العلم الذي هو أحوج ما نحتاجه في هذا الزمان المشحونين بالفتن. كل شرحة في